إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب ربنا جل في علاه، نعقل عن الله ونبحث عن مراد الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما جاء رجل من مسعود فقال: اقرأ فانفصل بيني، فقال له نبذا كهذا الشعر: فعلى المرء أن يتدبر كلام ربه جل في علاه، وما أحوجه إلى أن يبحث عن مراد ربه جل في علاه إن رام أن يرضي الله جل في علاه. فنحن نعيش في هذه الدنيا لقضية كبرى، ألا وهي توحيد الله جل في علاه وعبادة الله الخالصة، وهذه العبادة لا تكون إلا بالعقل عن ذات ومعرفة مراد الله جل في علاه من أوامره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، في رواية كتاب الله، في رواية كتاب الله وسنته. وقد قال عمر بن الخطاب لما حدثت الجلبة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بيننا كتاب ربنا جل في علاه، وبين أيدينا كتاب ربنا جل في علاه، نرجع إلى كلام ربنا جل في علاه. وقد قال عثمان: لو ظهرت قلوبنا ما شرعت من كلام الله جل في علاه. فقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليقرأ أو يعرض نفسه على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وما زلنا مع الأمثال التي يضربها الكتاب العزيز، وهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر به مثل من أمثال القرآن فلم يعرفه فلم يعلمه فلم يعقله بكى وقال: إن الله جل في علاه قال تلك الأمثال لنضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه دلالة على عدم علمه أنه لا يعقل هذه الأمثال. الغرض المقصود: ما زلنا مع أطول سورة في القرآن أو أعظم سورة في القرآن، فيها أعظم آية من كلام ربنا جل في علاه، سورة البقرة، فيها أعظم آية وهي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وسأله عن أعظم آية فقال: آية الكرسي. فقال: ليها لكلام أبا المنذر، ليها لكلام أبا المنذر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة يبين فضلها: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهرين على البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو آيتان أو فرقان من طير صاف. فسورة البقرة وسورة عمران أفضل سورة القرآن، لا سيما وفيها أطول آية وهي آية الدين. بلغنا إلى الكلام على المثل الذي ضربه الله جل في علاه، رحمكم الله. هذا المثل العظيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فضرب مثلا بالبعوضة. وهذه الأمثال في القرآن، فضرب الله جل وعلا مثلا بالذبابة، وضرب مثلا بالبعوضة، وضرب مثلا بالعنكبوت، ولكل فضل. بالنسبة لمثل البعوضة، هذا مثل يضعف كثير من نظر كثير من الناس عنه. وهذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا مثلا عن البعوضة هو إما التمثيل للدنيا بأسرها، فالدنيا لا تساوي شيئا بالله جل وعلا. وكما صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا: لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى منها شربة ماء للكافر. والأمر الثاني هو الأصح والأسد، وهو أن الدنيا أو أهل أن المثل مضروب لأهل الدنيا. هذا المثل مثل البعوضة لأهل الدنيا، فأهل الدنيا كالبعوض. كيف ذلك؟ البعوضة إذا جاعت عاشت، وإذا أكلت وشبعت ماتت، إذا امتلأت ماتت. فالله جل وعلا ضرب مثل لأهل الدنيا الذين يعني يموتون على الدنيا، قد امتلأت قلوبهم حبا للدنيا وجمعا للدنيا. فهؤلاء إذا امتلكوا الدنيا، إذا جمعوا من الدنيا ما يشتهون يموتون، كما بين الله لنا في علاه: حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالبعوضة أيضا إذا امتلأت ماتت، والذي يمتلئ من الدنيا يحسب أنه قد امتلكها فيستغني عن رب إدانة هنا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى مستغنى. هنا يأخذ الله عزيز مقتدر حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاليوم إن شاء الله نكمل الكلام على هذا المثل وكيف أعمل هذا المثل في أهل الإيمان وأهل الكفران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيح قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما سترا. وأيضا في رواية الله حي ستير الحياة والستر إذا ذهب أحدهم إلى الخلاء فليستتر. وقلنا أن من لوازم حياء الله في العلاء جود الكون وأيضا مغفرة الذنوب، إن الله يستحي أن يعذب شيئا شيئا في الإسلام. بعد ما ضرب الله هذا المثل بين أن هذا المثل أيضا كما أن القرآن أنزله الله جل في علاه ينتفع بها أقوال ويتضرر به آخرون، فهذه الأمثال أيضا ينتفع بها أقوال وتزيد إيمان أقوال وأيضا يخسر بها آخرون. قال الله جل وعلا: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا إجمالا تفصيلا أيضا حتى هذه الأمثال وهي مضروبة في هذا الكتاب العزيز. فيقول الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وبين ما بعد ما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيزدادوا إيمانا على إيمانهم، فيزدادوا يقينا على يقينهم، فيزدادوا حسن ظن بربهم جل في علاه، لأنهم يعلمون. وهذا العلم بعد المعرفة وبعد الإيمان يزداد إيمانا، يعرفون أن هذا هو الحق من ربهم، لأنه أولا كلام الله جل في علاه، هم عارف أنه حق من ربهم جل في علاه لأنه كلام الله جل في علاه. فهذا يمكن أن يستدل به أيضا على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. الأول ما تقول أنهم علموا أنهم حق من ربهم أنهم كلام الله جل في علاه، والأمر الثاني علموا أن الله جل وعلا ما يضر هذه الأمثال إلا وهي حق، والحق لا يستحي منه، والحق يستفيد منه الإنسان ويعمل به. إن الله قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الذين آمنوا حق الإيمان، الذين استقر الإيمان في قلوبهم فشهدوا بأن الله ربا، اتضوا بأن الله ربا، وأن الله جل في علاه هو الرب الجليل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأمين، وأن هذه الشريعة الله هي التي لابد أن يتبعها الإنسان. فأما الذين آمنوا فيعلمون يقينا وسنظن بربهم جل في علاه، وهذا الذي أوجب لهم المسارعة في الخيرات والوجب من عقاب الله جل في علاه، فهم لم يأمنوا مكر الله جل في علاه، وأيضا لم يقنطوا من رحمة الله جل في علاه، والدلالة على ذلك استقرار الإيمان في قلوبهم، فازدادوا إيمانا على إيمانهم بهذه الأمثال. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وانظر كيف قال الله جل في علاه: الحق من ربهم، ومن قال من إلهه، لما أن هذه المسألة تختص بالاعتقاد، فإذا كانت تختص بالاعتقاد إذا اختصت بلوازم الربوبية. من ضرب الأمثال أيضا تدل على قوة الله جل في علاه، عندما يقول أن البعوضة هذه التي إذا أكلت وشبعت ماتت، فالإنسان أيضا إذا امتلك الدنيا أن تكون هذه حاله، هذا من باب الغيوب، وهذه أيضا درس ربوبية الله جل في علاه يخبر عنها ويبين أن الله جل وعلا عندما يضيف هو القادر على أن يأخذهم إذا امتلكوا في هذه الدنيا، يعني لما يمتلكوا الدنيا، إذا امتلكوا الدنيا وشعروا أنهم قد أحاطوا بها كإحاطة السوار بالمعصم، بقدرة الله وبربوبية الله جل في علاه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الله جل في علاه بعد ما بين الفريق الأول: الذين آمنوا ازدادوا إيمانا على إيمانهم، كما قال الله جل في علاه: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه في غير ما ورد من القرآن. وأما الفريق الآخر: وأما الذين كفروا لابد من المقابلة، هذا أيضا من حكمة الله جل في علاه. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ استهزاء وسخرية وعنادا وكبرا. فأما الذين كفروا فازدادوا رجسا على رجسهم، فأما الذين كفروا فازدادوا ريبا على ريبهم، فأما الذين كفروا ازدادوا شكا على شكين، طغيانا على طغيانين، كبرا وعنادا وجحودا، استدراجا من رب العالمين جل في علاه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما الذين كفروا بالله ربا وكفروا بالرسول رسولا وكفروا بهذا الدين، فأما الذين كفروا فيقولون استهزاء: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني هذه المخلوقات الخسيسة كيف يضرب بها الأمثال؟ أما المؤمنون فيعلمون أنها إن كانت خسيسة فهي كبيرة لإحقاق الحق، فلذلك آمنوا بها. وأما الذين كفروا فقد عاندوا واستكبروا على ربهم جل في علاه. أما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضيف به كثيرا. هنا يبين الله جل في علاه أن هذا المثل كأنهم سألوا سؤالا، فلما سألوا هذا السؤال جاءتهم الإجابة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهذه عجيبة وفيها لطيفة في الآية. أولا لما ابتدأ الله جل في علاه ابتدأ بحال المبتدئين، ولما أجاب عن السؤال أجاب بإضلال لا بالهداية. مفهوم في الآية يقول الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا، فصدر الباب بإيش؟ بحال المبتدئين، إشارة وأن هذا هو حال الأصفياء الأولياء الذين الأصفياء الذين اصطفاهم الله جل في علاه. لكن لما تكلم عن الإجابة، إجابة السؤال عن السؤال: وأما الذين كفروا فيقولون، يسألون فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كانت الإجابة صدر الله بها الإضلال للهداية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فما الفائدة أو اللفتة التي بها تصدير الإضلال الضلالة قبل الهدى؟ علماءنا يرون بأن هذه لفتة عظيمة جدا، لأنها تكون قارعة على أسماعه، لا
لأنهم لما سألوا انتبهت أذهانهم واشتاقت قلوبهم وأسمعهم لسماع الإجابة، فكانت الإجابة قارعة حتى تهز الأركان حتى تتجه القلوب بهذه الإجابة. فقال الله جل وعلا مجيبا حتى لأنهم ينتبهون الآن، قال الله جل وعلا يضل به كثيرا، يعني كما أنتم من أهل الضلال، هذه هذا المثل ما أتضرب به إلا ليزيدكم ضيا على غيكم وطغيانا على طغيانكم وجحودا على جحودكم وضلالا على ضلالكم ليهلك من هلك عن بينه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذه أيضا فيها فائدة ولفتة عظيمة جدا، بأنها أن الله جل وعلا هو الذي بيده الإضلال وبيده الهداية، وهذه فيها رد على القدرية الذين جعلوا الناس أربابا مع الله جل وعلا، جعلوا المكلفين أربابا مع الله جل وعلا، يقولون الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد، الإنسان يضل نفسه أو يهدي نفسه، لذلك فهو له الجنة أو له النار بسبب فعل نفسه. فرد عليهم قاطع، فالله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه ايضا كما قلنا فيها علامات ربوبيه الله جل وعلا، فلذلك سطر الباب بالربوبيه، قال فان الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، لان الذي سياتي من نوازل الربوبيه والذي مضى ايضا من نوازل الربوبيه، فالذي سياتي يضل ويهدي، فهذه من نوازل ربوبيه الله جل وعلا، والله يضل ويهدي لانه الذي يملك القلوب، كما قال الله جل وعلا ان الله يحول بين المرء، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فايما قلب ايما قلب اراد ان يقيمه اقامه، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم ويقول لا ومقلب القلوب، فيملك لا جل في علاه. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اجابهم الله جل وعلا بما يرجع قلوبهم بما تهتز له اركانهم، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. لكن كثيرا الاولى اكثر من الثانيه، في غير ما موضع بين الله جل في علاه ان اهل الضلال اكثر من اهل الهدايه، قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فكثيرا الثانية أقل من كثيرا الأولى، ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما قال الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، جاء المرجفون، جاء الملبسون الذين يتخذون الشياطين ليوحون إليهم، فيحدث الإضلال لأهل الإيمان كأنهم سيقفون عند الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هناك مظلمة ولما أضل زيدا وهدى عميرا مثلا. فالله جل وعلا يبين هنا أنه لا مظلمة، وأن الله جل وعلا يترفع، وأن الله جل وعلا ينزه نفسه عن الظلم. قد قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال في الحديث القدسي سبحانه جل وعلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال إن الله قال إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا مظلمة. فإذا لما أضل وهدى قال وما يضل به إلا الفاسقين. هنا لفت لم يذكر الذين هداهم، لأن الهداية محض فضل وجود وكرم من الله جل وعلا، وقد بين في غير ما موضع من آياته قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل وعلا وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأيضا قد امتن الله على رسوله بالإيمان وبالإسلام عندما قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله جودا وكرما وفضلا من الله جل وعلا. فهنا الآية لم تذكر الهداية لأنها محض جود وكرم من الله، لكن الآية كانت ردا على من يقف حتى يشوش على الناس ويقول أمظلمة هنا لما يهدك زيدا ويضل عما، فقال الله جل وعلا ما يضل إلا من استحق الإضلال ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قال الله جل وعلا وأضله الله على علم، على وجه من التفسير وأضله الله على علم يعني على علم هذا الضال الرعديد، هو يعلم أنه على ضلال ويعلم أنه جاحد ومتكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروه. والتفسير الثاني وأضله الله على علم يعني الله يعلم أنه أهل الهجر، أنه أهل للإضلال ليس أهلا للهداية. فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمل على الهدى، لذلك قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال أحاطت به ضلالته وخسرانه، فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمل على الهدى. فقال الله جل وعلا وما يضل به إلا الفاسدي الذي يستعد للغواية، الذي يستعد للطغيان، الذي يستعد للضلال، فإن الله جل وعلا يسلك به طريق الضلال، أنه لا يستحق الهداية. وجاءت هذه الشريعة تفرق بين المفترقين ولا تسوي بين المفترقين بحال. قال الله جل وعلا وضل به إلا الفاسدين. الفسوق أصل الفسوق والخروج، فسق الثمرة أن خرج، فالفسوق أصل الخروج. هنا بيان أنه الله جل وعلا أضل الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا، خرجوا عن هداية الله جل وعلا، خرجوا عن حدود الله جل وعلا، تكبروا وعتوا وطغوا، لم يأبى كل واحد منهم لرسول جاءه ببينة من ربه جل في علا. لذلك قال الله جل وعلا يضل به إلا الفاسقين، كأن الفسق شيء مجمل، مع أنه قلنا ظاهر جلي بأنه خروج عن طريق المستقيم، خروج عن حيدة عن طريق الله جل وعلا، أيضا تجرع على الله جل وعلا، لكن زيادة إيضاح وزيادة بيان حتى ينأى المؤمنون هذه برحمة الله جل وعلا. هذا التصنيف في مجاله بعدما أجمل الفاسقين، كأن سائلا يسأل وما صفات هؤلاء حتى ننأى عن هذه الصفات ونبعد عنه. وإذا كشفنا عن أنفسنا فوجدنا من هذه الصفات وهذه السمات، نستغفر الله جل وعلا ونتوب إلى الله جل وعلا وندعو الله أن يجعلنا ممن يطهر نفسه عن هذه الصفات. وما يضل به إلا الفاسقين، كأن الفاسقين لهم صفات وسمات بينها الله جل وعلا. فما صفات الفاسقين؟ تأتي الإجابة من القرآن، من طرح شيئا إلا بينه وأجلاه. الذين ينقضون، الذين عهد الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ينقضون هذه يخدمون، يعني لا وفاء لعهد المحال. هذه الآية بعض العلماء من المفسرين قالوا هي لليهود، الذين ينقضون عهد الله، هذه من اليهود. وبنو إسرائيل لا عهد لهم ولا وعد، لا مع الله ولا مع الأنبياء ولا مع عباد الله بحال من الأحوال، لا يخون بعهد ولا وعد بحال من الأحوال. فيكون المقصود هنا الذين ينقضون عهد الله، اليهود ينقضون عهد الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد عهد الله إليهم في التوراة بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم هذا الرسول بنفس الصفات التي سلطنت عندهم في التوراة وجحدوا وأبوا على الله جل وعلا الانصياع، لذلك نقضوا عهد الله جل وعلا. فالعهد هنا المقصود به هو محمد الذي بشرت به التوراة وبشرت به الأناجيل. فقال الله جل وعلا فلما جاءهم رسول مصدق لما معهم من البشارات أو من الإرهاصات التي تكون بين يدي مبعثه، قال الله جل وعلا ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه وإن فريقا منهم لا يعرفون الحق وهم يعلمون. وأيضا عيسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومع ذلك أدب وطغوا وتكبروا. فيكون المقصود هنا بالعهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال قائله من أحبارهم الطغاة عندما قال له أهو هو، قال والذي نفسي بيدي هو هو، يعني هذه هي الصفات التي جاءت عندنا من الطغاة هو هو. قال وماذا تفعل أو ما يعني ما حيال ذلك ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الفتنة. فهذا المقصود به اليهود، وإن كانت الآية عامة لرسول الله. قال بعضهم لا، المقصود بالعهد هنا هو القرآن كتاب الله جل في علاه، فإن كتاب الله جل وعلا فيه الأوامر والنواهي وفيه طاعة الرحمن وفيه عدم طاعة الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما بين الله جل وعلا أنه ما خلق الخلق سدى، بل خلقهم يأمرهم وينهاهم وخلقهم لتوحيده سبحانه وتعالى. هذا العهد الذي أخذه الله على عباده، ومع ذلك قد طغوا وبغوا وتكبروا عليه. فهذا بعض العلماء قال فإذا العهد هنا هو جميع الأوامر وجميع النواهي، وهم قد طغوا وبغوا على هذه الأوامر والنواهي فنقضوا العهد. أيضا بعض العلماء يقول والتفسير بذلك الذين ينقضون عهد الله، قال عهد الله هو ميثاق الله جل وعلا، الميثاق الأكيد والمواثيق التي أخذها الله جل وعلا على العباد ثلاثة: ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. أما ميثاق الذر فهو من قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية وهذه ورد الحديث اختلف في إسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه قال آدم مسح على ظهر بيده اليمنى اليمنى فأخرج كل نسمة، نسمة للجنة فأخرج كل نسمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن رواه عمر قال هؤلاء الجنة وأنا أبالي، ثم مسح بيده الأخرى وفي رواية قال بيده الشمال، إذا قلنا هذا الرواية ولا فيها نكارة لذكر الشمال، فأخرج كل نسمة للنار. أخرج كل الناس ما قال هؤلاء من النار ولا أبالي. الغرض المقصود الشاهد من حيث أنه مسح على ظهر آدم، وهذا هو الضرب ميثاق الضرب، أن الله جل وعلا أخرج كل ذرية آدم فوقفوا أمامه أنا وأنت وكل الناس وقفوا أمام الله جل وعلا فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الغرض المقصود هذه أدلة على ميثاق الضرب. والميثاق الثاني ميثاق الفطر، قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم شهوة فاشتالتهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها يعني التوحيد. قال جاءتهم شياطين جعلت الحيد لهم عن فطرة الله التي فطرهم فقد فطرهم وجعلهم على الإقرار بالربوبية والإقرار بتوحيده سبحانه وجل في علاه. والحق عند أهل السنة والجماعة أن الميثاق الأول ليس بحجة على الناس، والميثاق الثاني ليس بحجة، لكن الميثاق الثالث هو الحجة وهو ميثاق الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالميثاق الثالث هو ميثاق الحجة، وهذا الميثاق يذكر بميثاق الضرب وميثاق الفطر. فهنا يقول الله جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني عهد الله يعني ميثاق الله جل في علاه، فإنهم لا يؤمنون بالله جعل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه يعني من بعد توكيده، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وطبعا كل التأويلات التي جاءت كلها صحيحة، كلها صحيحة لا خلاف بينها. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه صفة أخرى. يبقى الصفة الأولى من صفات الفاسقين هي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد الله ووعد الله. لذلك العلماء يقولون يعني النذر، استنبط بعض العلماء من هذه الآية حرمة النذر، حرمة النذر، لأن الآية صيغة ميثاق. أولا صيغة ميثاق إجلاء صفات من؟ الفاسقين، وصيغة ميثاق الذنب. فمن وعد وعاهد الله في شيء ثم نقض هذا العهد ففيه خلى من خلاف الفاسقين، وفيه شبه من صفات الفاسقين. فاستدلوا بذلك بعضهم، يعني يكون هذا الحديث يساعدهم أو هذه الآية تساعدهم وتكون دليل لهم على حرمة النذر، ابتداء النذر، ولو كان النذر ليس نذر مقابلة، نذر حتى مطلق أنه يطيع الله جل وعلا لأنه ممكن لا يستطيع. فإن لم يستطع فقد شابه المنافقين ببعض خلالهم وبعض صفاتهم، كما قال الله جل في علاه ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به، وماذا قال الله جل في علاه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فشابهم الفاسقين بذلك. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده وأخذ الناطق عليه، من بعد ميثاقه. وبعضهم يقولون الميثاق هو رسول الله، الميثاق هو رسول الله، أخذ الله جل وعلا النبيين على الأمم أن يؤمنوا به فكفروا به، كما بينا في مسألة اليهود، فيكون عاما في الكل، لأن الله جل وعلا قال أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال أشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أكملوا الآيات. فمن تولى بعد ذلك فأولئك إيش؟ هم إيش؟ وافقت ولا ما وافقت؟ فهنا صفات الفاسقين هم ينقضون عهد الله، فهنا قال الله جعل فأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا أنهم نقضوا عهد الله جل وعلا بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد ظهرت الأدلة الباهرة الواضحة الجلية على أنه من الأنبياء ومن الرسل، بل هو خاتم الأنبياء والرسل، بل هو سيد الأنبياء والرسل بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وأضاف العهد لله جل وعلا، هذه إضافة إيش؟ إضافة التشريف. كيف ذلك؟ رأيت عهدا يمشي بين الناس؟ إذا قلنا القرآن فهذا عهد الله إيش؟ لا أوامر صحيح ولا لا؟ وإذا قلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا العهد هو الرسول يكون إيش؟ تشريفا مفهوم؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه صفات خلاف كما قلنا المنافقين الفاسقين الكافرين المخالمين. قد بين الله جل وعلا في غير ما موقف الذين ينفون بعهد الله ولا يأخذون الميثاق، هذه صفات المؤمنين. أما صفات المنافقين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لا يأخذون بعهد الله لما في ولا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال العلماء ما أمر الله به أن يوصل كثير، نقول منها أولا الأمر الذي أمر الله به أن يوصل في كتابه هو اتباع الرسل وعدم التفريق بين رسول ورسول، والله جل وعلا قد كفر أمة بأسرها بتكذيب رسول بأنهم كذبوا كل الرسل، كذبت عاد الإيش؟ المرسلين، تكذيب رسول واحد. فالإيمان المؤمنون حقا كما قال الله جل وعلا هم الذين لا يفرقون بين الله وبين الرسل. يبقى إذن الذين يقطعون أواصر الترابط بين الرسل هؤلاء هم الفاسقون. قال الله جل وعلا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بكل الرسل، وهذا قول الكافري كما قال الله جل وعلا عنه، يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، أولئك هم الكافرون حقا أحاط الكفر به. فالكفر قد تمكن من قلوبهم بأنهم يقطعون الأواصر أو الوصل ما بين رسول ورسول. وبعضهم قال لا، هنا هو يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله بصلة الأرحام، هذه الظاهر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وإيش الأرحام، واتقوا الأرحام يعني صلوا الأرحام، أمرت الله بصلة الأرحام، وصلة الأرحام من أفضل الطاعات. ولذلك قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد من رام أن ينسى الله في عمره وذلك أو في رزقه فليصل رحمه، الرحم قد اشتق الله لها اسما من اسمه سبحانه جل في علاه الرحمن. وقد قال الله جل وعلا للرحم أما تضينا بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فصلة الأرحام من أفضل الطاعات. فمن خلال الفاسقين أنهم يقطعون الأرحام، وليس الواصل بالمكافئ أن يتصل به أبوه فيتصل به يكون واصلا، لا، الواصل هو الذي يقطع فإيه فيصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهلي وخلاني أنهم يقطعون يصلهم ويقطعون، قال إن كان كما تقول فأنت تصفهم المن اضطراب المحن، فهم قد أساءوا وأنت قد أحسنت. وقد قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمك، فتقطيع الأرحام هي هنا من خلال صفات المنافقين الفاسقين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال ويفسدون في الأرض، إذن ذمهم أولا بأنهم ينقضون العهد، الصفة الثانية يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والصفة الثالثة بأنهم يفسدون في الأرض. وأيضا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ممكن يقال يقطعون الوصل بينهم وبين الله، وقطع الوصل بينك وبين ربك أن تخالف أوامره وتهجم على نواهيه، فإن الله يغار ومن غيرة الله جل وعلا حرم الزنا، يغار الله جل وعلا أن يزني عبده وتزني أمته سبحانه جل في علاه، فمن هجم على نواهي الله جل في علاه وانقطع ما بينه وبين الله جل في علاه. ولذلك قال بعض السلف من يعني أصر على المعاصي وتجنب الأوامر قد سقط من عين الله جل في علاه، ومن سقط من عين الله لا يرد مرة ثانية، أعوذ بالله من الخذلان، أو كما قال بعضهم. قال الله جل وعلا مبينا صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، هذه اعظم ما تكون من خلال الفاسقين ومن صفات الفاسقين ومن سمات الفاسقين، انهم يفسدون في الارض يعملون فساد الارض. لما هذه من اقبح الصفات قد اتصفوا بها؟ لما؟ مع أنهم ينقضون عهد الله، مع أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لكن يفسدون في الأرض، هذه من أعظم ما تكون من صفات من أقبح الصفات التي تتصف بها الفاسقون. نعم أحسن، لأن الفساد هنا فساد متعدي، ولك أن تعلم أن الفساد المتعدي جرم عظيم، والجرم العظيم يكون وزرا يحمله المرء وعدات سيئات لا يقف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قتل في بني البشر يحمله القاتل الأول الذي قتل أخاه، آدم قتل الأكبر الأصغر، فهذا يحمل كل قتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقذ ذلك من أفضل من شيء. فهنا يفسد في الأرض يعني أفسد في نفسه وأفسد في غيره، فأفسد في الأرض بأسره. وقد قال الله جل وعلا أنه لا يحب الفساد، وإذا تولى سعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. ومظاهر الفساد كثيرة، من أعظم مظاهر الفساد الكفر بالله جل وعلا، ونشر الكفر بين الناس، والرضا والكفر أن ينتشر بين الناس، وعلو الكفر على الإسلام، حب علو الكفر على الإسلام، انتشار الكفر في الأرض ومنع الإسلام، هذا كله كما قلنا إفساد الأرض من أعظم ما يكون. قال الله جل وعلا حكيا عن الحكيم لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الذين أمروا لما يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابن مسعود أي الذنب أعظم أو أكبر الكبائر، سأل عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، فأظلم الظلم وأقبح الذنب وأبحشه هو الكفر بالله جل في علاه. فأعظم إفساد في الأرض هو انتشار الكفر والرضا به. فأنت من سمح للكافرين أن ينشروا كفرهم وأن ينشروا ضلالهم وأن ينشروا الكفر والشرك بالله جل في علاه دون أدنى رقيب عليه فهذا ممن يعني قد امتلأت حصيرة يعني صحائفه بالفساد. فهذا كيف يقابل ربه جل في علاه وهو يسمح لأهل الكفر أن ينشروا كفرهم بين الناس؟ أعوذ بالله من الخبائث. فالكفر هو أبغض شيء إلى الله جل في علاه. ذلك بين الله جل في علاه يفسدون في الأرض يعني من صفات الفاسقين الذين لهم الخلود في النار يفسدون في الأرض من أعظم الفساد في الأرض نشر الكفر والرضا بالكفر وحكم علو الكفر على الإسلام. أيضا من مظاهر الإفساد الإفساد ذات البين إفساد ذات البين بين المسلمين هذه من أعظم ما تكون إفساد في الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأيضا الإفساد في الأرض بين الناس فقال الله جل وعلا مبينا أن هذه من خلال اليهود ألعن الأمة في الأرض. قال الله عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد. فمن اعظم الفساد الذي يسعون فيها في الارض هو اشعال الحرب بين الناس اشعال الحرب بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان صاحب الفساد ذات البين بين اثنين لا بين الامم بين اثنين لا يدخل الجنه. فكيف ان كان يفسد بين الامم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات لا يدخل الجنه نمام والنمام هو الذي يمشي بين الناس بالنميمه يفسد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير بل في كبير اما احدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة لأنه يفسد ذات البين. وبينا بأن إفساد ذات البين من أعظم الطارحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحرقة لا أقول تحرق شعر ولكن أقول تحرق الدين. ويفسدون في الأرض من مظاهر فساد الأرض إظهار الربا إظهار الزنا إظهار الخمر إظهار المعاصي هذا أيضا من الفساد في الأرض. لأن الفساد في الأرض كل ما خالف الله جل وعلا وخالف شرع الله جل وعلا فيه إفساد. قال ويفسدون في الأرض إما يفسدون بانتشار الربا يفسدون بانتشار الخمر أو الزنا أو المعاصي هذه إفساد لكنها أخف من الإفساد الذي ذكرناه أولا وهو نوع إفساد. لأن الله جل وعلا يبغض الربا لأن الله جل وعلا يبغض الزنا لأن الله جل وعلا يبغض الخمر. انظر كيف قال الله جل وعلا عن الرابع عن المرابع عن أكل الربا. قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكل الربا وموكله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا كله لعن للربا. أيضا الزنا الزنا مبغوض عند الله جل وعلا إن الله يغار تزن الأمة أو يد العبد سبحانه وتعالى في علاه. قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما الزاني والزانية إن كان سيبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم قال البكر ببكر جلد 100 وتغليب عام. ثم قال والسيف بسيف الرجم حتى الموت. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب يا أنيس أو قال فاغدوا يا أنيس فإن اعترفت يعني هذه المرأة بالزنا فإن اعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ناعس عندما جاءه وقال له أنه زنا فبعدما أقر على نفسه 4 مرات وليس شرطا لكنه أقر على الخبر أقر على نفسه 4 مرات رجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجمه حتى مات يعني حتى قتل إلى الموت. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني حملة من الزنا طهرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلي ولد ثم قال ارجعي حتى ترضعي وأرضعت ثم قالت طهرني فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك سرقة أموال المسلمين. قد أنزل الله جل وعلا أطول آية في القرآن حفظا لأموال المسلمين فكيف أهجم عليها امرؤ يعني مسلم يعلم أنه سرق بين يدي الله جل في علاه فيسأل. لذلك جعل الله حدا للسرقة بقطع اليد. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذا مجامع الصفات والخلال السيئة التي اتصف بها هؤلاء الذين فسقوا قال ينقضون عهد الله واحدة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ثانية الثالثة يفسدون في الأرض وهي جامعة لكل هؤلاء وهي جامعة لكل هؤلاء لأنهم لما نقضوا عهد الله جل وعلا تجرأوا على الله جل وعلا ولما قطعوا ما أمر الله به أن يوصل أفسدوا في الأرض. فقطعوا أولا الواجبات ما عليهم من واجبات قد تلاحوا عنها ثم أعملوا الفساد في الأرض. فقال الله جل وعلا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وأولئك هم الخاسرون إحاطة هذا تأكيد تأكيد معروف أن البلاغة هنا قطع أولئك هم الخاسرون هم دمير الفصل أحسن دمير الفصل إيش بقى أحسن بين الخبر وبين الصفة. وهنا الخبر مبتدأ لما يكون على المعرفة يدل عليه على الحصر على الحصر تعريف الجملة المبتدا وتعريف الخبر يدل على الحصر، يعني الخسران كل الخسران بحق على هؤلاء، قد خسروا حقا وقد خسروا في الدنيا والآخرة. خسروا في الدنيا عيشة هناء، من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا، فهو في الهم والغم والحزن في الدنيا وفي الآخرة نار تلظى لا يستحق منها بحال الأحوال، ولا يرى فيها إلا الخلود في العذاب، وكلما ازداد كلما اشتد العذاب عليهم ازدادوا عذابا فوق العذاب وحصرا فوق الحصر وألم فوق الألم، كما قال الله جل في علاه أحاط بهم العذاب من كل مكان، وهذه أسباب الموت. وأيضا لا يموتون كما بين الله جل وعلا في سورة إبراهيم، فقد أحاط بهم أسباب الهلكة وأسباب الموت من كل مكان، من كل مكان قد أحاط بهم، وهم مع ذلك لا يموتون، يعني جائشون خلودا في النار معذبين. ولما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت، ومعهم يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل النار فيشرقون وينظرون، فيقال هذا تعرفون هذا؟ فيقال نعم الموت، فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت. فهذا الخسران المبين، والخسران المبين عدم رؤية رب العالمين جل في علاه، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. وأيضا التوبيخ والتقريع والتحقير لهم يوم القيامة، يأتي الكبير منهم العظيم السمين يأتي يوم القيامة كمثل الذر لا يساوي شيئا عند الله جل في علاه، وإمعانا في التحقير أن الله يجعله يوزن، كما بينا أن الذي يوزن الأعمال والأشخاص وأيضا الصحابة، فيوزن أمام الناس حتى لا يزن عند الله جل في علاه شيئا فيظهر أو تظهر حمارته يوم القيامة. هذا خسران مبين. أين المكسب هنا؟ ساعات فقط يعيشها في هذه الدنيا يحسب أنه قد امتلكا، وفي بعض وبعضة أو في لحظة خفية يأتيه الموت فيموت، ثم بعد ذلك الحساب أبد الآبدين، ولا يمكن بحال الأحوال أن يخرج من هذه النار. كلمة قد قضاها الله جل في علاه على الفاسقين الخاسرين، أولئك هم الخاسرون، ولا خسران بعد هذا الخسران. قد ناء بنفسه عن ربه جل في علاه وصار وليا للشيطان وعدوا للرحمن، فنال هذا العقاب الأليم. نعوذ بالله من الخزي. يقول الله جل في علاه بعدما بين هؤلاء صفات هؤلاء كيف تكفرون بالله، هذا ايضا توبيخ وتقريع لهم وتأنيب لهم وتعذيب لهم، انتم بهذه الصفات التي كفرتم كيف تكفرون، كيف تكفرون؟ قال الله جل وعلا كيف تكفرون بالله. وهذه لفتات عظيمه في هذه الايه. قبل ان ابدا في شرحها، ايش اللفته العظيمه التي يمكن ان تشد انتباه الاخوه في قول الله جل في علاه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الى اخر الايه. رحمة الله جيد، معاتبة الله لا جيد، لفظ فوق أحسنت، هذه تذوق طعم إذا صح التعبير، تذوق التذوق. هو لما قال الله جل وعلا قال كيف تكفرون ما قال تكفرون بالرب الجليل، ما تكفرون ما قال تكفرون بربكم، قال تكفرون بمن؟ بالله. فيها إشعار، لأن هذه الآيات تضمنتها آيات أخرى إثبات أنهم أقروا بالربوبية، لذلك ذكر الألوهية ما ذكر الربوبية. كيف تكفرون بالله وهو إشعار بهذه الآية أنهم قد أقروا بالربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقر بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى أصلا في مسألة الإلهية هم يشركون في الإلهية، ما نفوا الإلهية كليتها، إذا كانوا في الفلك وحدهم وتراكمت بهم الأمواج بماذا وصفهم الله جل في علاه؟ دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه الأمانة من الشاكرين. فهم يوحدون الله جل في علاه كما قال الله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذن هم يدعون الله أيضا، يعني حتى في الإلهية لا ينفونها كليتها، ضل من تدعون إلا إياه، فهم يدعون الله ويدعون معه آلهة الأصنام التي يعبدونها. فهنا يقول الله جل وعلا كيف تكفرون بالله، ذكر الإلهية والملائكة الربوبية إشعارا بأنهم يقرون بالربوبية لكنهم يكفرون بالإلهية، لذلك صرح الله بها في آية أخرى قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، فدلالة في ذلك على أنهم كفروا بالإلهية لا بالربوبية. هو في آخر الآية ألزمهم بالربوبية، لكن الغرض المقصود أنه بيان لهم المظاهر وقال أنتم كفرتم بإيش؟ أكفرتم بالإلهية مع أنكم في هذه وما ألزمهم بأنهم يرون أمامهم وهم ينكرون هذه الربوبية الآن، لكن الأصل أنهم يسيرون على نهجهم أنهم كفروا بالله. كيف تكفرون بالله؟ والكفر بالله من أعظم الذنب كما بيّن، والكفر بالله جل في علاه كفر بالله جل في علاه له أنواع، كفر بالله بأن يجعل مع الله جل وعلا شريكا، كفر بالله بأن يلحق أسماء الله وصفاته، لأن أخذنا كفر بالله حتى هي الربوبية والأسماء الحسنى. كيف تكفرون بالله؟ قال العلماء هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار ينكر عليه كيف تكفرون بالله جل في علاه. وقال بعضهم لا، بل هو استفهام تعجب، فليتعجب أهل الإيمان، تعجبوا كيف لهؤلاء أن يكفروا. طب ولما يتعجبوا يا جماعة؟ أنا وكثير من الإخوة مش عارف تستروح بأنفسهم لما يأتون في هذا الدرس. أنا عندي أقسم بالله درس القرآن هذا أعظم الدروس فائدة، لكن لمن يعرف؟ لأن الكلام هو كلام الله جل وعلا، تدبر تحت الآية، تقرأها الآية تحتها مئة شهيد فضل الله فيما شاء. ويحسب الأخ الذي يبحث في الحديث أو في العقيدة مثلا استقلالا دون القرآن أنه يعني يكفر، لا والله أغرار والله. لما تعجبون؟ لما يكون هذا؟ كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام في تعجيب، تعجبوا أهل الإيمان، تعجبوا، والعجب منكم أنتم أهل الكفر عندما كفرتم بالله. تعرف محمد ليش؟ لا لا، انك لا تستمر في الجلوس، لو استمرت في جلوس المجلس فتح عليك مع الصبر دائما، كما قال السبط من ادام الطرق ولد، ويميز طالب العلم عن غيره بالحرص.
شيخ انتم وحدتم الربوبيه، كيف تذكرون
لا ديما فيها التعليم؟ ليش التعليم؟ يعني انت قريب من هذا الاجابه. هذا هو، لا لا، في الآيات، في الآيات انت جبتها كده فانها مصرية مع انك سوري. هو صحيح هي اصلا المسألة لو قرأت الآيات فيها التفسير، التفسير بعدها كيف تكفرون بالله، ثم بين بقى هذا في عجب، عجب ان تكفروا وليش يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هو على ذلك ألزمكم بهذه الثلاث في الرابعة الغيبية. فيقول الله جل وعلا كيف تكفرون، وهذا استفهام في تعجيب، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. كنتم امواتا هنا يعني العلماء يقولون الموت، هذه طبعا ما قالوا الا ما قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين، هذا تفسيرها الان سياتيك. كنتم امواتا، هذا الموت المعني هنا في القران هو ان يكون علق، نطفه وعلقه ومضغ وهو في الرحم، هذا يسمى موت لانه ليس فيه حياه، حتى وان كان يتحرك وينمو يسمى موت. الفرق بين المتكلمين يقولون هذا يسمى موات مش اموات، ما يقال له ميت صحيح، واحد موات طبعا اخر امواتا. فكان في نطفه او مضغه او علقه في الرحم هذا الموت الاول، يعني انتم كنتم لا شيء، هل اتى على الانسان حين من الدهر لا تاكل شيئا مذكور، فهذا سماه الله جل وعلا موتا. ثم احياكم، احياكم وين؟ هو هذا الملك ياتي يقول ربي ذكر ام انثى ثم يؤمر بنفخ، بنفخ الروح، فنفخ الروح هذا في الرحم تكون هذه الحياه صحيح، وبعدين يخرجه الى الدنيا ثم يميت هذه الموتى الثانيه، ثم يميت فينزل البرزخ، ثم بعد ذلك يحييه يوم البعث. الثلاث الاوائل عاشوها، راوها راي العين، فالزمهم بهذه الثلاث الاوائل بايه؟ بالرابعه، ثم اليه ترجعوا. فالرابعه انكم سترجعون فيحييكم مره ايش؟ مرة ثانية، لأن المرة الأولى أحياكم أنتم في بطون أمهاتكم، المرة الثانية أحييكم بعد ما أماتكم أنتم في قبوركم، فكأن وشواجه الشبه، فكأن الأرض هي الأم والقبر هو بطن الأم. طيب، فأخرجك من بطن أمك عند الولادة، فيخرجك أيضا من بطن أمك الأخرى الأرض عند البعث سبحانه وتعالى. يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون. هذه الآية فاصلة في النزاع، من يقول بأن هناك من الأولياء من جعل الله في يده القدرة على أن يحيي الجنين في بطن أمه، هذا كلام كفر لا يمكن أن يقبل، أن يقال أن في ولي من الأولياء غير الأولياء، لا، ما في نبي من الأنبياء يستطيع ذلك، ولا عيسى عليه السلام، ولا عيسى. تصدقون؟ توافقون؟ نعم. ايش قيل في عيسى عليه السلام؟ احسنت، فتنفخ فيه فيكون طيرا بايش؟ باذن، ما استطيع عيسى ان يفرد ذلك بحمد الله. فلا ولي من اولياء ان هو ربنا يعطيه قدره يحيي يعني فرد امه، اعوذ بالله من الكذاب. فالحياه والاماته هي من صفات الله جل في علاه ومن قدره الله وربوبيه الله جل في علاه. فالزمهم بالثلاث الاوائل، الموت الاولى ثم الحياه ثم الموت الثانيه بالحياه الثانيه التي ستكون. قال ثم اليه ترجعون جزما، وهذه دلاله واضحه جدا على البعث والنشور. وقد بين الله جل في علاه لهم انتم الان انظروا تدبروا اولا في السماء وفي الارض، لانه اردف بعد ذلك مظاهر الربوبيه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لتتدبروا لتمعنوا النظر لتعلموا يقينا أن الذي خلق السماء والأرض وهي أكبر من خلق الناس أنه سيعيدكم وأنتم ستدفون بين يدي الله جل في علاه فيحاسبكم على ذلك ثم إليه ترجعون. وهذا الرجوع حتما لا محال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس بين يدي ربهم جل في علاه فاتا عراقا غرلا غير مخدنين. فقالت عائشة رضي الله عنها الله يا رسول الله حفاة عراقا ينظر بعضهم إلى بعض في عورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك يا ابن الصديق فالبعث والنشوء سيكون. ثم قال رب العالمين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه الآية العظيمة يحتج بها العلماء على أن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح لا والمشارب والملابس كلها على الحل وسنبين ذلك حتى الذبائح حتى كل هذا على الحل لا أيضا الذبائح الأصل فيها الحرمة إلا الذبائح على الكتاب وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.